أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثاني، إجمال معنى المغنم، فإن له ثلاثة احتمالات. الأول، ما يؤخذ من العدو بالقهر والقوة والغلبة. الثاني، الفائدة المحضة التي يحصل عليها الإنسان مجانا وبلا توقع. والمعنى الثاني أعم من الأول، فهو يشمل الكنز والغوص والمال المطروح في الصحراء، بل يشمل كل ما يحصل عليه الإنسان مجانا وبلا مشقة وبلا توقع. نعم، لا يشمل أرباح المكاسب وما يحصل عليه الإنسان من التجارات والصناعات والإيجارات وسائر الفوائد التي يحصل عليها الإنسان بالطرق المتعارفة كالزراعة والتجارة والإيجارة. خلاصة المعنى الثاني، الفائدة التي يحصل عليها الإنسان بلا مشقة ولا توقع. الثالث، مطلق الفائدة والربح. والمعنى الثالث أعم من المعنى الأول والثاني، بل يعم ويشمل المعاني الثلاثة، فهو يشمل أرباح المكاسب من التجارة والصناعة والزراعة، يشمل أيضا الهبات والهدايا، ويشمل المعنى الأول وهو الغنيمة غنائم دار الحرب، ويشمل المعنى الثاني الفائدة المحضة التي يحصل عليها الإنسان بلا مشقة. فالمعنى الثالث أعام، فهو يعم مطلق الفائدة والربح، ويعم الاكتساب ومطلق الفوائد، أي حتى الفائدة التي يحصل عليها الإنسان من دون تكسب كالهدية والهبة. والمتتبع لاستعمالات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة يجد شيوع استعمال مفردة الغنم في المعنى الأول غنائم دار الحرب، أو المعنى الثاني الفائدة التي يحصل عليها بلا مشقة. كما أنه لو رجعنا إلى كلمات اللغويين فإننا سنجد أن أكثر كلمات اللغويين تعرف الغنيمة بالمعنى الثاني، وهي الفائدة التي يحصل عليها الإنسان بلا مشقة. وعليه يمكن أن يقال إنا لا نحرز كون المعنى الثالث هو المعنى الحقيقي للفظ غنمتم الوارد في الآية الكريمة. وعلى الأقل يدور معنى غنمتم في الآية الكريمة بين المعنى الأول غنائم دار الحرب وبين المعنى الثاني الفائدة بلا مشقة، ولا يعوم المعنى الثالث، فلا يصح التمسك بالإطلاق المذكور. وخلاصة الإشكال إننا لا يمكن أن نتمسك بإطلاق لفظ غنمتم، فهو مجمل ويدور أمره بين المعنى الأول والمعنى الثاني ولا يعم المعنى الثالث. فإما نستظهر خصوص المعنى الأول أو الثاني دون الثالث ولا أقل من الإجمال، فلا يصح التمسك بإطلاق الآية الكريمة لكي يعم الخمس أرواح المقاصد. هذا الإشكال ذكره سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي في كتابه كتاب الخمس الجزء الثاني صفحة 10، وذكره كملاحظة أولى على الاستدلال بالآية الكريمة واستوجه هذا الإشكال. وانتهى في نهاية بحثه إلى عدم إمكان الاستدلال بالآية الكريمة على مطلق الغنم، وقد وافق في ذلك المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الرابع صفحة 311 وزبدة البيان صفحة 213، وأيضا وافقهم السيد محمد العاملي صبت الشهيد الثاني في مدارك الأحكام صفحة 338 من الطبعة الحجرية، وأيضا جملة من المحققين مالوا إلى ذلك، بل صرح الشيخ الطوسي في الخلاف أن الذي يثبت بالآية المباركة هو الخمس في الغنائم خاصة، وأما في سائر الأصناف والأرباح فيثبت بالسنة. يراجع كتاب الخلاف للشيخ الطوسي كتاب الزكاة صفحة 138، وكذلك السيد المرتضى مال إلى هذا الرأي الانتصار صفحة 86. ومن هنا قال سيدنا الأستاذ سيد محمود الهاشمي في كتاب الخمس الجزء الثاني صفحة 38، وهكذا يتضح عدم صحة الاستدلال بالآية على وجوب الخمس في هذا الصنف كما أكده المحقق الأردبيلي في مجمعه وزبدته، ووافقه عليه صاحب المدارك وجملة من المحققين. هذا تمام الكلام في بيان الإشكال الثاني. والصحيح تمام الاستدلال بالآية الكريمة على مطلق الفوائد وخصوص المعنى الثالث خلافا لسيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رحمه الله، ووفاقا لشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الثاني صفحة 56 إلى 58. إذ أن هذا الاستدلال مخدوش بوجوه. الأول، إن الإجمال المدعى بين المعنى الثالث والمعنيين الأولين مخالف لإجماع السنة والشيعة وإجماع الفريقين، إذ أن الشيعة الإمامية وهم الخاصة يرون ظهور الآية الشريفة في المعنى الثالث، هكذا ذهب أكثرهم، والعامة قصروا الآية على المعنى الأول خصوص غنائم دار الحرب، وأما المعنى الثاني الذي ذكره أكثر اللغويين فلم يقل به أحد. فدعوى الإجمال خلاف التتبع لأقوال الفريقين وخلاف إجماعهم. فلنتطرق إلى تفاصيل أقوالهم بشكل موجز، ولقد جمعها وأجاد وأفاد الشيخ حسين النوري الهمداني حفظه الله في كتاب الخمس في ضوء مدرسة أهل البيت من صفحة 6 إلى ما شاء الله، ذكر كلمات أعلام الشيعة وأعلام السنة وكلمات اللغويين، فلنذكر ما يفيد المطلب باختصار. أولا نتطرق إلى آراء العامة. المفسرون من العامة على طائفتين، الطائفة الأولى خصوا الغنيمة بما يغنمه المسلمون في الحرب ضد الكفار، ومنهم الطبري والبيضاوي وابن كثير والدر المنثور اللي هو ابن الأثير والسيد قطب وصاحب تفسير الجلالين والجصاص والزمخشري في الكشاف وابن العربي، يراجع تفسير الطبري الجزء العاشر صفحة 2، تفسير البيضاوي الجزء الثالث صفحة 50، تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 310، ابن الأثير في الدر المنثور الجزء الثالث صفحة 148، سيد قطب في ظلال القرآن الجزء الرابع صفحة 12، تفسير الجلالين في تفسير الآية 41 من سورة الأنفال، أحكام القرآن للجصاص الجزء الثالث صفحة 50، تفسير الكشاف للزمخشري الجزء الثاني صفحة 158، أحكام القرآن لابن العربي الجزء الثالث صفحة 50. فهؤلاء جميعا ذكروا اختصاص الغنيمة بخصوص غنائم دار الحرب، أي قالوا بالمعنى الأول. الطائفة الثانية اعترفوا بأن معنى لفظ الغنيمة عام، ولكن قالوا إن المراد به في خصوص الآية الشريفة هو خصوص الغنائم الحربية. نظرا للإجماع والاتفاق عند العامة على أن الغنيمة الواردة في الآية المباركة هي خصوص غنائم دار الحرب، فهم اعترفوا بعموم لفظ الغنيمة لمطلق الفائدة، لكنهم ذهبوا إلى التقييد بسبب الإجماع والاتفاق. يراجع التفسير الجامع للقرطبي الجزء الثامن صفحة 1، التفسير الكبير للفخر الرازي الجزء 15 صفحة 164، تفسير روح المعاني للآلوسي الجزء العاشر صفحة 2، تفسير المنار لمحمد رشيد رضا الجزء العاشر صفحة 3، تفسير المراغي الجزء العاشر صفحة 4، ومثله تفسير الثعالبي، ولا بأس بقراءة بعض عبائرهم. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل بسعيين. ثم يقول: إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناه، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. قال الفخر الرازي في التفسير الكبير: الغنم الفوز بالشيء، والغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب. قال الآلوسي في تفسير روح المعاني: غنم في الأصل من الغنم بمعنى الربح، وفسروها بما أخذ من الكفار قهرا بقتال أو إيجاف. قال في تفسير المراغي: الغنم والمغنم والغنيمة ما يناله الإنسان ويظفر به بلا مقابل مادي. وقولهم الغرم بالغنم أي يقابل به. ثم قال، ثم فسر الآية بقوله: ما غنمتموه من الكفار المحاربين، إلى آخر الكلمات. إذن كلماتهم واضحة في ذلك. هذا بالنسبة إلى كلمات العامة، كلمات الشيعة الإمامية. قال الشيخ الطوسي في تفسير التبيان: الغنيمة هي مطلق الفوائد. وقال: ويمكن الاستدلال على وجوب الخمس في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما ذكرنا في كتب الفقه بهذه الآية، لأن جميع ذلك يسمى غنيمة. تفسير التبيان الجزء الخامس صفحة 123. قال المقداد السيوري في كنز العرفان في أحكام القرآن: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، واصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيء، وإن كان بقتال فهو غنيمة. كنز العرفان الجزء الأول صفحة 248. نعم. قال: واصطلح جماعة، هذا ناظر إلى جماعة عن السنة. المقدس الأردبيلي في زبدة البيان أحكام القرآن صفحة 210: والغنيمة في اللغة بل العرف الفائدة. الطبرسي في مجمع البيان الجزء الرابع صفحة 543: وقال أصحابنا إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب، ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة. جيد. تفسير أبو الفتوح الرازي الجزء الخامس صفحة 414. ومعنى الغنيمة يشمل كل فائدة تصل إلى الإنسان، فيجوز الاستدلال بالآية على وجوب الخمس فيها بهذا المعنى إلى آخر ما نقل. يمكن تراجعون في كتاب الخمس في ضوء مدرسة أهل البيت الشيخ حسين النوري الهمداني من صفحة 6 إلى آخره. الثاني، إن الجمع بين المعنى الأول والمعنى الثاني هو جمع بين المتنافيين. فالمعنى الأول يفسر الغنيمة بغنائم دار الحرب التي تؤخذ بالمشقة، والمعنى الثاني يفسر الغنيمة بالفائدة غير المتوقعة والتي يتحصل عليها بلا مشقة. إذن لا يمكن الجمع بين المعنى الأول والمعنى الثاني. ولو فسرنا الغنيمة بالمعنى الثاني كما عليه أكثر كلمات أهل اللغة للزم خروج المورد الأول وهو غنائم دار الحرب وبعض الموارد التي تستخرج بالمشقة كالغوص، فإنه يستخرج بمشقة، والمعادن فإنها تستخرج بمشقة. فلو التزمنا بالمعنى الثاني لزم خروج ثلاثة موارد على الأقل، وهي غنائم دار الحرب والمعادن والغوص ولربما الكنز. فالجمع بين المعنى الأول والثاني جمع بين المتنافيين بخلاف المعنى الثالث، فإنه يعم ويشمل المعنى الأول والمعنى الثاني، وقد سلم به الخاصة وجملة من العامة الذين التزموا بأن الغني الغنم في اللغة مطلق الربح، والتزموا بالتقييد للإجماع. الثالث، إن دعوى استعمال مفردة الغنم والغنيمة في خصوص غنائم دار الحرب أو في المعنى الثاني دون الثالث دون إثباتها خرط القتاد. فمن يتتبع الآيات الكريمة يجد أنها استخدمت معنى الغنم بمعنى الفائدة. قال تعالى: فعند الله مغانم كثيرة، سورة النساء آية 94. وقد فسرها الخاصة والعامة بالفواضل والنعم والرزق والثواب الكثير. يراجع تفسير مجمع البيان للطبرسي الجزء الثالث صفحة 146، تفسير الطبري الجزء الخامس صفحة 261، تفسير المنار محمد رشيد رضا الجزء الخامس صفحة 294، التفسير الكبير للفخر الرازي الجزء 11 صفحة 5. وهكذا لو تتبعنا استعمالات مفردة الغن في الأحاديث وأكثر المعاجم، فإننا إن لم نقطع لكن نطمئن بكثرة استعمال مفردة الغن في المعنى الثالث. وقد تتبع شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله الأحاديث الشريفة وهو من أهل التتبع، فوجد أكثر من 70 موردا قد استعمل فيها لفظ الغنم والغنيمة بالمعنى الأعام، ولم يكن مختصا بالمعنيين الأولين. وأما المعاجم اللغوية فصحيح إن أكثر المعاجم اللغوية فسر الغنيمة بأنها الفائدة التي يتحصل عليها بلا مشقة. فلنقرأ جملة منها بشكل سريع وتراجع في كتاب الخمس في ضوء مدرسة أهل البيت الشيخ حسين النوري الهمذاني صفحة 21 و22. قال الفيومي في المصباح المنير: غنمت الشيء أغنمه غنما، أصبته غنيمة ومغنما، والجمع الغنائم والمغانم، والغرم بالغنم، والغرم بالغنم أي مقابل به. فكما أن المالك يختص بالغنم ولا يشاركه فيه أحد، فكذلك يتحمل الغرم ولا يتحمله ولا يتحمل معه أحد. قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: غنم بالكسر غنما بالضم وبالفتح والتحريك، وغنيمة وغنما بالضم الفوز بالشيء بلا مشقة. قال ابن منظور في لسان العرب: الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. قال الزبيدي في تاج العروس: الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. قال الخليل الفراهيدي في كتاب العين: الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. قال في أقرب الموارد: غنم الشيء غنما، فاز به بلا مشقة وناله بلا بدل. المعجم الوجيز: غنم الشيء غنما، فاز به. جيد. قال في مجمع البحرين فخر الدين الطريحي: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة. المنجد: غنم الشيء يغنم، فاز به وناله بلا بدل. إذن أكثر كلمات اللغويين ناظرة إلى الفائدة بلا مشقة وبدل. نعم، لعل الصحيح ما في مجمع البحرين الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، فلو التزمنا بأن الغنيمة هي الفائدة من دون مشقة يلزم خروج غنائم دار الحرب التي هي أبرز مصداق للغنيمة. ولو سلمنا وتنزلنا أن المراد بالغنيمة خصوص المعنى الأول غنائم دار الحرب كما عليه العامة، أو خصوص المعنى الثاني الفائدة بلا مشقة كما عليه أكثر كلمات اللغويين، فإن هذا لا يضر ببحثنا أيضا، لأن الوارد في الآية لفظ غنمتم وهو الفعل وليس لفظ الغنيمة، ولم يدعي أحد أن لفظ غنمتم ولفظ الغنم خاص بخصوص المعنى الأول وهو غنائم دار الحرب، أو المعنى الثاني ما يؤخذ بلا مشقة. فنتمسك بإطلاق لفظ الغنيمة. والحاصل الظاهر أن المستفاد من موارد استعمالات لفظ الغنم